يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. وبرضو أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والحقيقة بتعريف، بس نبدأ المحاضرة بتعريف عن قضية الإلحاد. يتبنى الفكر الإلحادي المعاصر المفاهيم التالية. أول حاجة عندهم إن الكون نشأ تلقائيا، ودي هنرد عليه، عن المحاضرة دي بسلسلة محاضرات إن شاء الله في الرد على الإلحاد باستخدام قضية الإعجاز العلمي. نشأ الكون تلقائيا نتيجة أحداث عشوائية دون الحاجة إلى صانع، ده جزء من الإلحاد. ظهرت الحياة ذاتيا من المادة عن طريق قوانين الطبيعة، الطبيعة هي اللي عملت الحياة. الفرق بين الحياة والموت هو فرق فيزيائي، مش عاوزين يؤمنوا إنه في حاجة اسمها روح، فرق فيزيائي بحت سيتوصل إليه العلم يوما ما. ما الإنسان إلا جسد مادي يفنى تماما بالموت، خلاص مفيش بعث. ليس هناك وجود لمفهوم الروح كما قلت، ليس هناك حياة أخرى بعد الموت، مفيش حياة أخرى. من كل ما سبق وهم ده الأساس اللي عاوزين يوصلوا له، ليس هناك حاجة إلى القبول بوجود إله، وبالتالي ليس هناك حاجة لوجود دين. هو مش عاوز يفرض على نفسه، وبيعتقد ان الدين عبارة عن قيود، فمعتقدهم ان الدين عبارة عن قيود، هو مش عاوز يلزم نفسه بهذه القيود. يمكن هي دي الشريحة اللي انا بقول عليها، الحقيقة مش عارف لو الاضاءة تبينها. الشريحة دي بدايتها بيقول ان الإنسان اللي بيرد على الإعجاز، بيرد على الإلحاد، بيدخل إلى الموقع، في موقع اسمه موقع الملحدين العرب. بندخل على الموقع ده، بيقولوا إن إحنا بمجرد ما بندخل على الموقع بنشتمهم، وإذا جينا بحجة بنأتي ببعض أوهام، كاتبين كده بعض أوهام الإعجاز العلمي. وبعدين إذا سألتهم عن الدليل من الإعجاز العلمي، بيعجزوا على أن يأتوا بهذا الدليل، وبيهربوا وبيستخدموا أسلوب الشتيمة. بقول لهم لا، نحن على استعداد لأي مناظرة، وسنستخدم الأسلوب العلمي في الرد على كل الإفتراءات اللي هم بيقولوها. يمكن دي الذبابة. عشان نقول الحياة بدأت عشوائية، بنقول إن كل كائن حي الأساس في تركيبه الخلية. كل الكائنات الحية من أول البكتيريا وحيدة الخلية لغاية الإنسان شديد التعقيد في التركيب، البنية الأساسية هي الخلية، والخلية مبنية من بروتين، الأساس فيها البروتين. يعني لو احنا خدنا المدرج اللي احنا فيه ده، الاساس فيه ان مبني فيه عمدان بتشيل هذا المبنى، وفي قوالب طوب مرصوصة، في قوالب طوب مرصوصة، القوالب الطوب دي اللي مرصوصة هي اللي بتكون الحيطان. فالخلية بتتكون من مجموعة من البروتينات بتترص مع بعضها. عشان البروتين ده يبقى مفيد ويستخدم في بناء الخلية له ثلاث شروط. الشرط الأولاني أن تكون الأحماض الأمينية اللي هي قوالب الطوب، أنا هبسط الموضوع خالص، أن تكون قوالب الطوب في سلسلة البروتين من النوع الصحيح وبالتتابع الصحيح. يعني إيه؟ يعني مثلا عندنا حاجة زي الهيموجلوبين اللي هو بيدي للدم اللون الأحمر بتاعه، ده بروتين فيه تقريبا حوالي 350 حمض أميني مرتبين من 1 لـ350. لو غيرت أي رقم مكان التاني مش هيبقى هيموجلوبين، لازم يتراصوا بشكل معين، دي أول شرط. عشان يبقى البروتين بروتين مفيد. الحاجة التانية كل بروتين عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد، مش حاجة خط كده، لا ده حاجة ثلاثية الأبعاد، وله شكل يميني وشكل يساري. يعني أنا لما بص على المراية هتبقى إيدي اليمين كأنها يسار وإيدي اليسار كأنها يمين. الأحماض الأمينية عشان تترص جنب بعضها لا يشترط إن الناحية الشمال اللي تتصل بالشمال، ما ينفعش يمين بشمال ولا يمين بيمين. حكمة لا نعلم سببها حتى الآن، ما عندناش لسه معرفة للسبب، أن تكون الأحماض الأمينية متحدة من خلال تكوين ترابط كيميائي. هنشوف الصورة دلوقتي بتقولنا إزاي الترابط الكيميائي بيبقى موجود. ده حمض أمين أهو، قالب من قوالب الطوب أهو، مش هخش في تركيبات ولا تفصيلات. ده الحمض الأميني وده تركيب. عندنا 20 حمض أمين، احفظوا الرقم ده لأن هنستخدمه في المحاضرة كتير. عندنا 20 حمض أميني معروفين، يعني 20 قالب طوب مختلفين. هذا حمض أميني وده واحد، شوف هيتصلوا ببعض، همت اتصلوا ببعض زي ما احنا شايفين، وعشان يكونوا سلسلة البروتين بتتابع دقيق جدا. شلت واحد قالب طوب حطيت قالب تاني مكانه مش هيطلع نفس البروتين. وشكله بيبقى ثلاثي الأبعاد وملفوف حوالين نفسه زي الصورة دي ما هي مبينة. والبروتين له أربع أشكال، شكل بدائي، شكل ثانوي، شكل ثلاثي، وشكل رباعي اللي هو آخر حاجة، ده بيتلف حوالين نفسه بشكل معقد جدا عشان يكون مركب ثلاثي الأبعاد. ما هوش مركب خط كده، لا ده حاجة ثلاثية الأبعاد. طيب تعالوا بقى نناقش القضية الأولانية، وعاوزكم بس أنا هستخدم أرقام صعبة شوية لكن هتشوفوا عظمة وقدرة الخالق في هذه الأرقام، وهنقف كلنا إجلالا لهذا الخالق سبحانه وتعالى. شوفوا احنا قلنا هناخد مثال حمض بروتين فيه 500 حمض أميني، 500 طوبة مرصوصين جنب بعض، متخيلين؟ وكونوا الشكل ثلاثي الأبعاد ده. ال 500 طوبة دول عندي منهم مكونين من 20 نوع، يعني 20 نوع 20 نوع بيتكرروا لغاية ما كون 500، تستخدم في تركيب البروتين. ولذلك احتمالية، احنا هنشوف بقى الصفة اللي هم بيقولوا عليها والعشوائية، هتختار الأحماض الأمينية ال 500 بترصهم جنب بعض بقد إيه، وهنستخدم قوانين رياضية بحتة للحكم بيننا وبين هؤلاء من مدعي العشوائية. يبقى احتمالية ان 500 بروتين دول بالعشوائية يشكلوا مع بعض وييجوا ويركبوا هذا البروتين بالترتيب من 1 ل 500، مفيش فيها خطأ واحد، هتاخد قد ايه؟ شوفوا هنقول مثلا 1/20 أس 500 وهي تساوي 1/10 أس 650. احتمالية بقى انها الشمال، الجهة الشمال تلزق في الجهة الشمال، 1/2 من 500، من 500 حمض أميني المحصلة بتاعها 1/10 أس 150. الأرقام دي طبعا تعبنا فيها لغاية ما جبناها. اتحاد الأحماض الأمينية بترابطات ببتدية عشان يتركبوا وتيجي الرابطة دي تلزق في الرابطة دي والرابطة دي تلزق في الرابطة ديت، يبقى احتمالها 1/2 × 499، يعني 1/10 × 150. أنا هاجي بقى للرقم اللي أنا عاوزه وحط تحته 20 خط. تكون المحصلة النهائية عشان 500 حمض أميني ييجوا وراء بعض بنفس الترتيب، بنفس الترتيب هناخد قانون بقى هو 1 بالمعادلات اللي احنا طلعناها، هنضرب 1/10 أس 650 في 10 أس 150 في 10 أس 150 هيساوي 10 أس 900 و 950، يعني الرقم مليار. اسمعوا بقى، الرقم مليار مضروبا في نفسه 105 مرة، وهو رقم مذهل. ولو استخدمنا خلاص ده طلعنا رقم مهول ملوش نهاية، هحط مليار مضروبة في نفسها 150 مرة، رقم لا تتخيله. ولو استخدمنا مليارات من الكمبيوترات، لا خلاص بلاش نستخدم، هنقول نساعدكم ونقول لكم، ولو اجتمعوا له، اجتمعوا بقى بوسائلكم التقنية اللي موجودة عندكم، ولو استخدمنا مليارات من الكمبيوترات بسرعات مذهلة لمحاكاة هذه الاحتمالات، فلن يكفيها عمر الكون كله لإنتاج بروتين واحد بالصدفة. عمر الكون كله ما يكفيش. يبقى ازاي الخلايا جت بالصدفة، وازاي الذبابة دي جت بالصدفة؟ اللي انا بسمع الدكتور مصطفى ابراهيم لما بيتكلم عنها بيتكلم بامتاع كده حاجة. فازاي يعني ده بروتين واحد، فما بالنا بالخلية، فما بالنا بقى بذبابة، فما بالنا بالانسان؟ ده بروتين واحد احتاج اكتر من عمر الكون عشان يتكون بالعشوائية اللي انتوا بتدعوه. مثال تاني عشان نقرب المفهوم شوية، جزيء الهيموجلوبين يحتوي على 539 حمض أميني، تمثل التكرار للعشرين نوع. احنا اتفقنا ان في 20 نوع، العشرين طوبة دول بيكرروا عشان يكونوا 539 طوبة جنب بعض كده عشان يكونوا الهيموجلوبين. عدد الترتيبات المحتملة، لو هنشغل الصدفة بقى وهرمي ده وهرمي ده وهرمي ده، بحيث ان 539 دول يترصوا جنب بعض من اول واحد الى اتنين، مفيش لخبطة ومفيش رقم خد مكان رقم. عدد البروتينات، الترتيبات المحتملة التي يمكن ان تترص فيها تلك الاحماض الامينية، يعادل الرقم واحد وعلى يمينه 630 صفر. وعندي جايزة كبيرة قوي للي يقول الرقم ده نقراه ازاي. بعد ترص الأحماض الأمينية برضو نشوف حاجة لتكوين السلاسل البروتينية. تأتي أهم عملية، زي ما أنا قلت البروتين ده مش خط كده، ده حاجة ثلاثية الأبعاد، عشان يتلف حوالين بعضه بالصورة اللي احنا شفناها قبل كده ويكون مركب ثلاثي الأبعاد محتاج قد إيه؟ شوفوا، هناخد حاجة بس صغيرة، ده احنا عندنا بروتينات فيها آلاف الأحماض الأمينية، لأنا هاخد بروتين في 100 حمض بس عشان أرد على العشوائية في خلق الكائنات. عشان يتلف حوالين بعضه كده واللفة دي تبقى بشكل مفيد وتكون البروتين، محتاجين قد إيه؟ محتاجين 10^27 سنة، 10^27 سنة عشان تتكون البروتين. انتوا عارفين الخلية بتكونه في قد ايه؟ في جزء من السنة. القانون الإلهي بيكونه في جزء من ثانية، بيكون فيكون. لكن العشوائية محتاجة 10^27 سنة، هذا الرقم لا يحسب وأكبر من عمر الكون، فإزاي البروتين يتكون عشوائي؟ لذلك فإن إمكانية تكوين جزيء من البروتين بالصدفة يتطلب مادة يزيد مقدارها بمليون مرة عن المادة الموجودة في سائر أنحاء الكون، حتى يمكن للتوافقات العشوائية المثمرة أن تحدث. تستغرق هذه المحاولات مدة أطول من عمر الكون، وستحتاج تلك المحاولات لمسرح تتم فيه عشان المادة بقى تقعد تتجمع، وده يتحد مع ده وده يتحد مع ده والترتيب ييجوا. محتاجين مساحة. مفيش عالم، ايه العالم اللي فيه 10^82 سنة ضوئية؟ مفيش. يبقى إذن هذا افتراض تدحضه الأدلة العلمية اليقينية، بتدحضه، ما ينفعش. ما بالرد بالعقل هوت وبالرد بالعلم وبالحساب وبالأرقام. هناك احتمال واحد فقط، ده مش كلام أنا، كلام العلماء كلهم، صحيح يؤدي لبناء الخلية عبر 10^40,000 محاولة، لنفترض فرضا جدلا حدوث كل محاولة، احنا هنفترض ان كل محاولة من المحاولات دي هتاخد ثانية واحدة، يبقى انا محتاج 40,000 ثانية. انا عارف الارقام دخلت في دماغكم وشكلكم كده ايه عمالين تدعوا علي. شوفوا بقى، انا هاخد بس هفترض ان المحاولات دي كل محاولة هتاخد ثانية واحدة بس، فكم تستغرق هذا الزمن؟ السنة الواحدة فيها ده العدد من الثواني، هنقسم بقى 10^40,000 على 10^9 اللي هي عدد الثواني في السنة الواحدة، لنعرف عدد السنوات اللازمة لبناء خلية. عاوزين نعرف عدد السنوات اللازمة لبناء خلية. هذا يعني أننا قد ننتظر حوالي، اسمعوا بقى، اسمعوا وشوفوا قدرة الخالق سبحانه وتعالى، اللي خلق هذه الأشياء بكون فيكون. شوفوا بيقولوا إيه، ننتظر حوالي 1,000,000,000,000,000، سنذكر كلمة 4,000 مرة متتالية سنة لتظهر خلية حية بالصدفة. حاول أن تتخيل كم يكون عمر هذا الكون لتتطور تلك الخلية. خلاص إحنا قلنا الخلية محتاجة هذا العدد الهائل من المليارات من السنوات، فما بالنا بتحول هذه الخلية إلى ذبابة معقدة التركيب. والتحدي بالذبابة، لأن فيه خلائق أكثر تعقيدا من الذبابة. طيب خلينا نقول بقى، ولو اجتمعوا له، جابوا كل الكمبيوترات اللي موجودة في العالم وجابوا كمبيوترات سرعتها 1,000,000,000 جيجا هرتز، يعني 1,000,000,000,000 نبضة في الثانية. طب وده هيقلل، عشان يعملوا العشوائية بقى هنجيب الكمبيوترات تساعدهم. ولو اجتمعوا له، اجتمعوا لهذا وجابوا كل وسائل التقنية الحديثة، كل اللي هينقص من 40,000,000,000,000 دولار هيبقى 2,000,000,000 فقط، حتى لو استخدمنا الكمبيوترات، عشان تعرفوا قدرة الخالق سبحانه وتعالى. تخيل أن 1,000,000,000,000 كمبيوتر من هذا النوع قد اتحدت سويا وعملت على التوازي، فهل سيقلل هذا من الزمن المنتظر؟ ده أنا مش هخلي كل كمبيوتر يشتغل والتاني يشتغل بعده، لا، اشتغلوا كلكم في وقت واحد، ما مش هيقلل حاجة خالص. ودي كلمة قالها واحد اسمه سير فريد هوبل في مقالة نشرت في مجلة الطبيعة نيتشر في نوفمبر 1981، قال إن ظهور خلية للوجود عن طريق الصدفة، ده احنا بنبسط الأمور بس، يشبه ظهور طائرة بوينج 747 عن طريق الصدفة نتيجة هبوب عاصفة على كومة من الخردة. شوية خردة مرمية كده طلعت عليها عاصفة، هتطلع طائرة 747 بوينج؟ مش هتطلع حاجة خالص. يبقى إذن هذه الفرضية فرضية هزلية، فرضية هزلية. لكي يتم تخليق أي كائن حي، ده أنا هاجي بقى الحاجة أشد تعقيد، أشد تعقيد، عشان يعرفوا مقدار وقيمة الخالق سبحانه، يعرفوا قيمة الخالق، يعرفوا إن إحنا بنعبد إله عظيم، إله خالق، خلق كل شيء بقدراته. يبلغ طول سلسلة الدنا في الخلية الواحدة حوالي 2.4 متر. الدنا ده اللي هو الدي ان ايه اللي موجود في نواة الخلية، ونواة الخلية بتمثل 1/200 من المليمتر، يعني حاجة لا ترى بالعين المجردة ومحتاجة الميكروسكوبات عشان نشوفها. ملفوف جواها خيط بيحمل كل الصفات الوراثية. طول الخيط ده قد ايه؟ 2.4 ملم. هات البشرية كلها قول لهم خدوا شريط طوله 2.4 متر ولفوه بحيث لا يرى بالعين المجردة، عشان كده التحدي قائم لهم إلى يوم القيامة واللي هيجتمعوا معاهم كمان. شوف طوله في إنسان واحد الدي ان ايه ده، لو احنا فرضناه هيبقى طوله قد ايه؟ 2.4 مليار كيلو متر. تقطع المسافة من الأرض إلى الشمس قرابة 1.5 مليون مرة، وتقطع مجرة درب التبانة قرابة 17 مرة. شوفوا الجرام الواحد من الدنا يحمل معلومات، في معلومات مقدارها قد ايه؟ 1,000,000,000 قرص مضغوط سي دي، وتحمل دنا كل خلية 10^12 بايتس من المعلومات. شوفوا الكمية المهولة. ده الدي ان ايه، انا همشي عليه سريعا، لكن هاجي بقى ازاي بيتنسخ البروتين. لازم دي ان ايه وار ان ايه، هوصل للاخر خالص اهو عشان ما طولش، عشان تعرفوا الدقة في النسخ. مفيش حاجة متروكة للعشوائية، الدقة في النسخ. ادى عملية تركيب البروتين، بناخد مقطع من الدي ان ايه بيحمله حاجة اسمها الماسنجر ار ان ايه او الار ان ايه الرسول، بيشيل المعلومات يوديها لجهاز جوه الخلية اسمه الرايبوزوم. الجهاز بتاع الخلية يبدأ يترجم، شوفوا بقى الكلام الجميل، يبدأ يترجم المعلومات اللي جاية من الجينات اللي موجودة جوه النواة، اللي جاية من الدي ان ايه، يبدأ يترجمها. طيب بترجم مثلا 1000 حمض أميني جنب بعض بحيث يجوا بنفس الترتيب، طلع مثلا حمض أميني غلط في النص، الريبوزومات أو الخلية بتقف ساكتة؟ لا، في آلية للتصليح، يبدأ إنزيمات تقص الحمض الأميني الغلط وتحط مكانه الحمض الأميني إيه؟ الصحيح. يبقى دي صدفة يا جماعة، ولا في إله قادر خالق عظيم يدبر كل شيء بأمره؟ أهو ده طريقة النسخ، ده بصورة مبسطة المعلومات اللي جوه الشريط الدي ان ايه اللي موجود في خلية واحدة قدروه قالوا عبارة عن 1000 كتاب، كل كتاب في 1000 صفحة، يعني كل خلية جواها نواة 1/200 ملليمتر جواها معلومات موجودة في 1,000,000 صفحة. المراقبة في عملية النسخ والتصحيح برضو عشان ما طولش، عشان ألتزم بالوقت بس. لكن أنا هاجي بقى الحاجة مهمة جدا، عندهم تجربة كده قال لك بس إحنا وصلنا وقدرنا نعمل حمض أميني. واحد اسمه ستانلي ميلر، ستانلي ميلر ده عمل ايه في سنة 1953، قال لك الجو اللي كان موجود في الكرة الأرضية عند نشأتها كان فيها هيدروجين ومسان وأمونيا وبخار ماء، جابهم وحطهم في مبنى كده ومرر عليهم جهد كهربي، قال كان في شرارات كهربائية موجودة في هذا الوقت، مرر عليهم جهد كهربي عبارة عن 50,000 فولت. لما مرر 50,000 فولت دول لقى ايه؟ ان في مجموعة من الاحماض الامينية ترسبت على الجدران. قال لك بس هي دي الطريقة اللي نشأت بها الحياة، احنا قدرنا نجيب الاحماض الامينية اللي هي قوالب الطوب اللي بنرصص منها البروتينات، يبقى اذا ما فيش اله، والمادة جات بالصدفة، وهذه هي طريقة شرح الصدفة. طبعا الكلام ده غلط، لان ليس هناك دليل على ان ده خليط الغازات اللي كان موجود في نشأة الكون. الحاجة التانية، هو حصل على 3 أحماض أمينية فقط، واحنا عندنا 20 حمض أميني، والأحماض الأمينية لا فيها شمال ولا فيها يمين، الليفو والديكسترو اللي بيعرفوا كيمياء حيوية ده مش موجودين في الأحماض الأمينية، وبالتالي هم 3 أحماض، وثلاث أحماض لا فيهم لا يمينية ولا يسارية، ولن يتشكلوا بشكل ثلاثي الأبعاد. حاجة بقى جميلة خالص، كان البيولوجيون يعتقدون قبلا أن الجزء الأكبر من الدنا الذي لا يشفر لبروتينات، كانوا يقولوا إيه؟ إحنا عندنا جينات بتطلع بروتينات، وفي جينات مهملة، كانوا بيسموها جينات المهملة، أو بيسموها سقط الدي إن إيه، أو بيسموها جانك دي إن إيه. لقينا بقى عشان نعرف أن الخالق واحد وكل خلق قام بذاته، ما لم يتطور من نوع لآخر، كل خلق قام بذاته، نسبة التشابه بين الدي ان ايه في الإنسان والشمبانزي 100%، قال لك بس خلاص يبقى إذن الإنسان طلع من القرد، لأن نسبة التشابه 100%، ونسبة التشابه مع جينات الكلاب 99%، جينات اللي هي النشطة، ونسبة التشابه مع ذبابة الفاكهة 60%. أما الدنا المهمل، وسابقا ده احنا نعرف ان ده مهم جدا في الإنسان، فبلغ نسبة مشابهته مع الشمبانزي 98%، ومع الكلاب 52%، ومع ذبابة الفاكهة والديدان لا شيء. وعشان كده قالوا ان الجينات اللي كنا بنقول عليها المهملة دي، لا ده هي الجينات دي اللي بتقفل وتفتح، تفتح عشان البروتين يتكون، وتقفل لما نوصل للعدد اللي احنا عاوزينه. فسموها قائد أوركسترا الجينات، وهي اللي دي بتفرق مخلوق عن الآخر. طب التشابه في الجينات اللي موجود ده يدل على ايه؟ على ان الخالق ايه؟ واحد. اللي خلق كل هذه ده دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. خلق الدراوينة بقى جم قالوا ايه، انا خلاص قربت اختم اهو. الدراوينة قالوا الطفرة العشوائية هي اللي حولت القرد للإنسان. في تشابه في الجينات كبيرة، بتحصل طفرة. يعني ايه طفرة؟ يعني الأحماض الأمينية، الطوب اللي مرصوص جنبه بعضه ده، طوبة بتخرج من مكانها وتروح مكان تاني. وقالوا ان الطفرات ديت هي اللي حولت القرد الإنسان، وحولت الكائنات المائية إلى كائنات برمائية، وهكذا في سلسلة التطور المزعوم. فهنشوف الرد عليه. تحدث الطفرات في قواعد الدنا بمعدل 1/100,000,000 قاعدة، مما يعني حوالي 60 طفرة في كل جيل من البشر. شوفوا بقى، هذه الطفرات لازم تحصل في الحيوانات المنوية والبويضة عشان تتورث الأجيال، ما ينفعش تحصل في الخلايا العادية. وجدوا ان الطفرات المفيدة، عشان ما هو لازم الإنسان، عشان القرد عشان يتحول لإنسان تبقى طفرة مفيدة. طب نناقش الطفرات المفيدة دي. قالوا ان الحصان عشان يتطور الى حصان اكثر تقدما في مجال التطور احتاج 65,000,000 سنة، وهو في نفس النوع. طب لو الحصان ده تحول الى مثلا قرد، والقرد تحول لإنسان، محتاجين قد ايه؟ الله أعلم. عملوا تجربة جميلة جدا هختم بيها. التجربة دي عبارة عن ان هم جابوا حاجات كتيرة جدا، طيارات كهربائية وحرارة عالية، وجابوا ذبابة الفاكهة، لأن هم دايما بيحبوا يشتغلوا على الذبابة لعدد الجينات بتاعها المعروفة يعني. وعملوا 800 جيل، جابوا 800 جيل من الذباب، وعملوا عليهم المحاولات عشان يحصلوا على طفرة، عشان يشوفوا بعد الطفرة دي الذبابة دي بقت نحلة مثلا، الذبابة دي بقت مش عارف ايه. وجدوا في 800 جيل، في 800 جيل لم تحدث طفرة واحدة مفيدة، حدث طفرات متعددة. وانا عندي صور ان شاء الله، بس هختم بقى اقول ان عشان يحصل هذا الكلام، لقوا ان راس، لما عملوا الطفرات بقى لقوا ان الرجل بتخرج من الراس في الذبابة، ولقوا الذبابة مثلا بعين واحدة والعين التانية مش موجودة. وعلى مدار 800 جيل لم تحدث طفرة واحدة مفيدة. إذن لا يمكن أبدا للطفرات إنها تنشئ كائنات أخرى. أنا بس هدخل على الله يتحدى منذ أكثر من 14 قرنا الناس أن يخلقوا ذبابا. مع التقدم العلمي والتقني ارتفع صوت الإلحاد بأنهم يستطيعون تصنيع خلايا في المعامل، وتحدي القرآن كان وما زال وسيظل قائما بأنهم سيعجزون عن ذلك ولو جمعوا كل وسائلهم. يتحدى الله هؤلاء بأنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو استخدموا كل وسائلهم مجتمعين. هذه الآية تفند حججهم بعد ادعائهم أن العشوائية والصدفة والطفرات هي التي أوجدت هذا الخلق. والسلام عليكم ورحمة الله.